هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، طاب أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم. هذا لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: ظاهرة الانحراف عند بعض أبناء المعصومين عليهم السلام وأسبابها. محاضرنا الشيخ حسين السندي. وقتا نافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. طربت وما شوقا إلى البيض أطربوا. رحم الله الكوميت الأسدي. طربت وما شوقا إلى البيض أطربوا، ولا لعبا مني أذو الشيب يلعبوا. ولم تلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني بنان مخضب، ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء، والخير يطلب إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله فيما نالني أتقرب. بني هاشم رهط النبي، وإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضبوا. خفضت لهم مني جناحي مودة على كنف عطفاه أهل ومرحب. فطائفة قد كفرتني بحبهم. هذه القصيدة قيلت في عصر الإمام الباقر عليه السلام، قالها الكوميتي بن زيد الأسدي رحمه الله في ذلك العصر وفي تلك الأيام. الذي يحب أهل البيت يرمى بالكفر. فطائفة، يعني مسألة التكفير اليوم ليست مسألة جديدة وإنما هي قديمة متجددة. فطائفة قد كفرتني بحبهم، وطائفة قالت مسيء ومذنب، فما سأني تكفير هاتيك منهم، ولا عيب هاتيك التي هي أعيب. وقالوا ترابي هواه ورأيه، يحب أبا تراب ويرى رأي أبي تراب، وقالوا ترابي هواه ورأيه بذلك أدعى بينهم وألقبوا، فيا موقدا نارا لغيرك ضوءها. كثير في هذا العالم يوقدون النار ويستفيد الآخرون من ضوئها، فيا موقدا نارا لغيرك ضوءها، ويا حاطبا في غير حبلك تحطب بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي، وتحسب فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. الله صلى الله عليه وسلم. قال الله في كتابه وجليل خطابه: فأولئك لهم الدرجات العلى. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. لسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. أيها الأحبة، ماذا تقولون في أن دور الأبوين في تربية أبنائهما هل هو على سبيل العلة التامة أو لا؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الجهد الذي يبذله الأبوان، يبذله الوالدان الأب والأم في تربية أبنائهما في المنزل، هل هذا يعد علة تامة لنجاح العملية التربوية؟ العلة التامة يعني السبب الوحيد، يعني متى ما حصل هذا السبب حصل المسبب. هل أن جهد الأبوين، الدور الذي يقوم به الأبوان مباشرة عندما نرى أبوين مخلصين جادين في تربية أبنائهما نحكم بأن الأبناء سيكونون صالحين 100%؟ طبيعي لا. إذن ليس دور وجهد الأبوين في المنزل هو السبب التام والعلة التامة لنجاح العملية التربوية ولصلاح الأبناء، وإنما هذا الدور وهذا الجهد هو أحد ثلاثة عناصر. يعني هناك ثلاثة عناصر إذا اجتمعت وتعاونت أنتجت لنا نجاحا في العملية التربوية وأنتجت لنا صلاحا في الأبناء. شنو هاي العناصر الثلاثة؟ العنصر الأول هو هذا الذي ذكرناه، وهو جهد الأبوين والدور الفعال الذي يقوم به الأبوان في تربية الأبناء. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني القبول من الأبناء، وجود عملية تفاعل من الأبناء، من الأبناء والبنات طبيعي من الأولاد، وجود قابلية عند هؤلاء وتقبل لما يقوم به الأبوان للجهد والدور الذي يقوم به الأب والأم. والعنصر الثالث انعدام المؤثرات الخارجية، أو لا أقل ضعف المؤثرات الخارجية. هذه عناصر ثلاثة، إذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة ينتج لنا صلاح الأبناء، ينتج لنا نجاحا في العملية التربوية. أما جهد الأبوين فقط لا يكفي. إذن تعالوا ننظر في هذه العناصر الثلاثة، ثم نعرض هذه على البحث الذي نريد أن نتناوله في هذه الجلسة، وهي ظاهرة أو نعم وهي تربية المعصومين لأبنائهم. وهناك ظاهرة انحراف بعض أولاد المعصومين. تعالوا نتحدث حول هذه الظاهرة، ظاهرة انحراف بعض أولاد المعصومين، سواء كانوا المعصومين أنبياء أو كانوا أئمة. يعني نحن عندما نفتح التاريخ وسيرة الأنبياء وسيرة الأئمة عليهم السلام، نجد أن بعض أولاد الأنبياء ما كانوا صالحين، بعض أولاد الأئمة ما كانوا صالحين. إذن نريد أن نتعرف على السبب، ونريد أن نعم نحل هذه المشكلة ونفتح هذا المغلق، وهو أنه هؤلاء معصومون أئمة وأنبياء، فكيف يكون أبناؤهم غير صالحين؟ كيف يكون بعض أولادهم منحرفين؟ الجواب: الأئمة عليهم السلام والأنبياء كذلك، هل يبذلون الجهد العادي في تربية أبنائهم، أو أنهم لهم جهد خاص؟ يعني أن الدور الذي يقوم به النبي المعصوم والإمام المعصوم يكون دورا خاصا، أو أنه يبذل الجهد كما يبذله بقية الآباء من غير المعصومين؟ طبعا أولاد المعصومين ينقسمون إلى قسمين. أولاد المعصومين إما أن يكونوا معصومين، فهؤلاء لا حديث لنا عنهم، هذا القسم خارج عن حديثنا. القسم الثاني من أولاد المعصومين أولاد غير معصومين. يعني النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام عنده أولاد، بعضهم معصوم، هذا ما نتحدث عنه، وبعضهم غير معصوم. نتحدث عن جهد النبي إبراهيم في تربية أبنائه غير المعصومين، كذلك بقية الأنبياء، النبي نوح وسائر الأنبياء والأئمة عليهم السلام كذلك عندهم أولاد معصومين. فرض الإمام أمير المؤمنين عنده أولاد معصومين كالحسن والحسين، هذا اترك خليهم على جانب. نتحدث عن الأولاد غير المعصومين للإمام أمير المؤمنين، وكذلك الإمام الحسين عليه السلام عنده أولاد معصومين، عنده ولد معصوم وهو الإمام السجاد، بقية الأولاد كيف؟ وهكذا. نقول بأن المعصوم سواء كان نبيا أو إمام يبذل الجهد في تربية أبنائه كما يبذل بقية الآباء غير المعصومين. يعني بعبارة أوضح، الإمام الصادق عليه السلام عندما يريد أن يربي أبنائه، تربية الإمام الصادق للإمام الكاظم هذه خارج عن اختصاص الإمام الصادق، لأن الإمام الكاظم هو ماذا؟ هو صناعة إلهية، قالب إلهي مشمول بقوله تعالى: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. إذن الإمام الصادق يبذل جهدا في تربية أبنائه غير الإمام الكاظم. هذا الجهد الذي يبذله الإمام الصادق أو بقية الأئمة أو بقية الأنبياء، هذا الجهد لا يجب على الإمام أن يبالغ في جهده له، وإنما الجهد المقدور، الجهد الذي يمكنه أن يقوم به يقوم به. ولكن قلنا بأن هذا الجهد الذي يبذله الأب والأم أو يبذله الأبوان ليس هو العلة التامة لصلاح الأبناء، وإنما يوجد أيضا عنصران: يوجد القبول من الأبناء، والعنصر الثالث انعدام أو ضعف المؤثرات الخارجية. تعالوا الآن إلى العنصر الثاني والثالث، لأن العنصر الأول عنصر محاز، يعني لا يستطيع أحد منا أن يقول بأن الإمام الصادق عليه السلام، على سبيل المثال نأخذ الإمام الصادق كمثال أو نموذج، لا يمكن لأحد منا أن يقول أن الإمام الصادق كان مقصرا في تربية أبنائه غير المعصومين. هذا لا يمكن أن يخطر على بال أحد. إذن العنصر الأول عنصر محرز، وهو أن الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الكاظم أو الإمام الهادي عليه السلام قام بتربية أبنائه، قاموا بتربية أبنائهم على الوجه الأكمل، يعني بذلوا الجهد الذي لا يمكن أن يطلب منهم جهدا أكثر من ذلك. بقي العنصر الثاني. العنصر الثاني أن يكون الأبناء لديهم قابلية، يعني من داخل أنفسهم يتقبلون هذا الجهد. أنت أيها الأب تلاحظ نفسك أحيانا تبذل قصارى جهدك في تربية أحد أبنائك، ولكن تجد في داخل ذلك الابن تجد عدم قبول تام. يمكن يقبل بعض ما تقوله ويتفاعل وياك في بعض الأمور، ولكنه أيضا يصد عنك ويرفض ما تقوله أحيانا. أبناء المعصومين كبقية الناس ليسوا معصومين. حديثنا عن أبناء المعصومين الذين هم غير معصومين. أبناء المعصومين في داخل أنفسهم يوجد شيئان يؤثران فيهما. الشيء الأول النفس، ويعاونها الشيطان. كيف؟ افرضوا هذا ابن الإمام الصادق عبد الله الأفطح مثلا. عبد الله الأفطح عندما يرى أباه يشوف والده الإمام الصادق إذا دخل قام له الناس وقبلوا نعم يديه ورجليه ولثموا التراب الذي تطأه قدماه، هذا الولد تحدثه نفسه، النفس أمارة بالسوء، تحدثه نفسه بأن لماذا لا أكون كأبي حتى أحصل على هذه الهالة من الاحترام، حتى أحصل على هذه نعم الحالة الكبرى من التبجيل. فنفسه تحبب إليه ذلك. إن النفس لأمارة بالسوء. الشيطان أيضا من وظائفه أنه يساعد النفس ويعين النفس، فيجتمع على هذا الولد النفس والشيطان ويتحكمان في داخله. هذا من جهة. من جهة ثانية هو أيضا ينظر وحالة وصفات الحسد. هذا الشيء الثاني، صفات الحسد، هذه الصفة المذمومة التي نعم قليل من الناس يسلم منها، ولا سيما أبناء العظماء. وهذه الصفة موجودة بكثرة في بيوت العلماء وفي بيوت العظماء، صفة الحسد. طبعا في غير البيوت موجودة، ولكن عندما ننظر إلى نبي الله آدم نجد أن أحد ولديه وهو قابيل لم يعجبه الهيبة، ولم يعجبه هذا نعم الصلاح الذي كان يتمتع به أخوه هابيل، وكيف أن الله تقبل قربانه ولم يتقبل منه، فهاجت نفسه واشتغلت حالات الحسد ففعل في أخيه ما فعل فقتل أخاه. أحيانا الحسد معروف، ولهذا في سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد، يعني الآثار اللي أحيانا تترتب على صفة الحسد آثار جسيمة. أحيانا الحاسد مو أنه فقط يتمنى زوال النعمة من الغير، لا، أحيانا يتضايق ولا يجد لنفسه مكانا في هذا العالم الرحب الواسع، فيسعى أحيانا إذا استطاع أن يتخلص من المحسود يتخلص، أحيانا لا، هو يقتل نفسه، يقتل نفسه لأنه لا يطيق أن يرى ذلك المحسود يتحرك في الحياة ويتنعم. على كل حال، ولهذا سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق إلى أن يقول ومن شر حاسد إذا حسد. الإنسان أحيانا يعيش لا يعلم بأن هناك من يحسده ويخطط له، وأحيانا يريد أن يتخلص منه، من الذي يعلم؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان المؤمن عليه أن يتعوذ، أن يلجأ إلى الله من شر أشياء كثيرة، من جملتها ومن شر حاسد إذا حسد. فإذا في داخل نفس هذا الولد تشتغل حالته ونفسه الأمارة بالسوء والنوازع لهذه الدنيا، وكذلك تشتغل صفة الحسد. وقل من نجا من الأول وأفلت من الثاني. يمكن أن ينجو يقاوم نفسه ويقاوم الشيطان، ولكن صفة الحسد أحيانا يقع فيها. القليل الذين نجوا من هذين الأمرين الخطيرين، من عمل النفس والشيطان من جهة، ومن ما تفعله الصفات النفسانية المذمومة ومن جملتها الحسد. ولهذا الآن عندما تجد، افرضوا علي الأكبر عليه السلام ابن الحسين، تجد بهذه الصفة العملاقة تخاطبه بهذه الآية فأولئك لهم الدرجات العلى، لأنه ابن معصوم وأخ معصوم، مع ذلك استطاع أن يقاوم نفسه، واستطاع أن يردع الشيطان، واستطاع أن أن يكنس داخله من الصفات المذمومة كالحسد وأمثال الحسد، أو أبي الفضل العباس على سبيل المثال، أو بقية أبناء المعصومين الصالحين من أبناء المعصومين من أبناء الأئمة عليهم السلام. واقعا هؤلاء تنطبق عليهم الآية فأولئك لهم الدرجات العلى. تعالوا إلى العنصر الثالث، وهو العنصر الأخطر جدا، خطير. العنصر الثالث الذي إذا وجد انتفى دور العنصر الأول وهو الجهد الأبوين، والعنصر الثاني وهو وجود القابلية والتقبل، وغلبت هذا الولد على نفسه وعلى الشيطان وعلى صفاته المذمومة، إذا وجد هذان العنصران وتخلف هاي العنصر الثالث لا فائدة في العنصر الأول ولا الثاني، يعني ما راح تنتج عملية تربوية ناجحة. العنصر الثالث قلنا انعدام أو ضعف المؤثرات الخارجية، والمؤثرات الخارجية كثيرة كثيرة جدا، اللي يعبر عنها بالبيئة الآن التي تحوط. أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم في هذا البيت تبذلان جهدا كبيرا في تربية أبنائكما، وتجدان التقبل منهما، ولكن عليكما أن تراقبا المؤثرات الخارجية خارج محيط المنزل. أصدقاء سوء موجودين، موجود من لهم أطماع في أن يجروا هذا الولد إليهم، أن يعملوا على تنحية وعلى إبعاد هذا الولد من الجو الإيماني. على كل حال، الجو الخارجي والمحيط الخارجي من أصدقاء السوء ومن المدرسة ومن كذا ومن كذا إلى آخره. أولاد المعصومين يوجد شيئان وعاملان خارجيان يؤثران عليهما. العامل الأول أصحاب الأطماع الذين يعجبهم أن يسيطروا على بعض أولاد المعصومين وينحرفوا بهم. تجي مجموعة مثلا إلى عبد الله الأفطح. عبد الله الأفطح منه ابن الإمام الصادق. تقول له: يا عبد الله، أنت الأكفأ بعد أبيك الصادق، لديك كفاءة وما شاء الله عندك مواهب وعندك قابليات وعندك إمكانيات، فعليك أن تنمي نفسك وأن تعد نفسك حتى تصبح الإمام بعد أبيك. هؤلاء أصحاب الأطماع الذين يريدون أن يكونوا من أنفسهم حاشية في المستقبل لكي ينتفعوا، ثم يقولون له: الناس كلها تنتظرك، الناس في انتظارك، يقولون: متى يموت أبوك حتى تكون أنت الإمام؟ فعليك أن تتهيأ لذلك. هذا أصحاب الأطماع، وهؤلاء واقعا كان لهم دور كبير في انحراف بعض أبناء المعصومين، مثل انحراف عبد الله الأفطح، أو انحراف مثلا محمد وعلي ابناء إسماعيل ابن الإمام الصادق، أو انحراف موسى المبرقع وجعفر الكذاب وبعض. طبعا الانحراف اللي يذكره التاريخ لبعض أبناء المعصومين أكثره ليس من باب الانحراف الخلقي، وإن كان التاريخ يذكر عن بعض أبناء المعصومين عندهم انحرافات خلقية، ولكن أكثر الانحرافات اللي يذكرها التاريخ أنها انحرافات في الخط والاتجاه. كانوا يطمعون في المركز، يطمعون في الإمامة، كانوا يدعون الإمام. المشكلة هنا، وهذا قلنا المؤثر والعامل الخارجي الأول هم أصحاب الأطماع. المؤثر الثاني وهو المهم السلطات والخلفاء. والخلفاء العباسيون على وجه التحديد يعملون ليل نهار في ماذا؟ في أن يقتحموا، أن يخترقوا بيوت الأئمة. كيف يخترق بيت الأئمة؟ يخترق بيت الأئمة إذا أصبح واحد من أولاد الأئمة منحرف غير صالح يعيش في بيت الإمام، يستطيع أن ينقل كل الأخبار عن حركات الإمام عليه السلام. ولهذا عدنا بعض أبناء المعصومين كان يوشون بإخوانهم، مثل عبد الله ابن موسى كان يشي إلى الخليفة على أخيه الإمام علي بن موسى. محمد وعلي ابن إسماعيل كان يعبر عنهما الإمام الصادق إنهما الشراك أو شرك الشيطان. شايفين النعل؟ كان يعملان ويتعاملان مع الخلافة العباسية في ماذا؟ في كشف بيت المعصوم وإبداء بعض الأمور التي داخل البيت. الخلفاء العباسيون، قل السلطات إذا أفلحت أن تزعزع هذا البيت، أن تخلي واحد من أولاد المعصومين وياها، فقد فازت، فقد نعم فعلت الشيء الكثير في زعزعة البيت المعصوم، وإن كان الشخص المعصوم لا يتزعزع. وأنا أتصور أن الخلفاء العباسي، أن الخلفاء العباسيين إذا عملوا وتحركوا على أن ينحرف بعض الناس بنسبة، فرضوا عملهم بنسبة فرضوا 80%، فإنهم يعملون ويجهدون أنفسهم بنسبة 100% حتى ماذا؟ حتى يؤثروا على أبناء المعصومين. يعدوهم بالأموال، يعدوهم بالمركز، يعدوهم بالجاه، يعدوهم بالسلطة، وأنك سوف تصبح أنت الإمام بعد أبيك، وإحنا راح ندعمك، والخلافة وياك، وسنسندك. فإذا اجتمع أصحاب الأطماع الذين يزينون لهذا الولد، يزينون له حب الإمامة والطمع الإمامة بعد أبيه، وأيضا السلطة الحاكمة، إذا اجتمع هذان المؤثران الخارجيان فإنهما يكونان نعم ظهرا صلبا يستند إليه هذا الولد ويدعي الإمامة. ولهذا نجد عبد الله الأفطح يدعي الإمامة بعد أبيه، حتى هشام بن سالم يقول دخلت على سيدي الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، قلت له سيدي إن أخاك عبد الله يدعي أنه هو الإمام بعد أبيه الصادق، مو أنت الإمام، هو عبد الله يقول أنا الإمام، فماذا تقول سيدي يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر؟ يقول فقال لي الإمام موسى، قال لي يا هشام إن أخي عبد الله يريد أن لا يعبد الله. كلمة واقعا عميقة، وهذا هو الطريق الصحيح. الإمام يريد أن يقول أن الطريق الذي يوصل إلى عبادة الله، الطريق الذي يأخذ الإنسان إلى الله هو طريق واحد، وهو طريقنا نحن الأئمة، احنا الطريق الذي نوصل الإنسان إلى الله. فإذا أي واحد يجي ويدعي الإمامة فإنه يأخذ الناس إلى طريق آخر. إن أخي عبد الله يريد أن لا يعبد الله، إذا ادعى أنه إمام والناس اقتفوا به واقتدوا به، وين راح يأخذهم إلى وين؟ إلى طرق التيه والضلال، فسيبعدون عن عبادة الله، راح يروحون بعيد. إن أخي عبد الله يريد أن لا يعبد الله، وهذا طبق على كل واحد من أبناء المعصومين يدعي الإمامة، فإنه يأخذ الناس إلى الهاوية، إلى الضلال، إلى التيه. وهذا العنصر الثالث، عندما نجد هذه العناصر الثلاثة وتتحقق هذه العناصر الثلاثة في الواحد أو في مجموعة من أبناء المعصومين فإنهم يكونون صالحين. الإمام الحسين يبذل الجهد المشكور في تربية أبنائه، هذا العنصر الأول. أبناؤه كعلي الأكبر وبقية أبناء الحسين من غير المعصومين، يعني غير الإمام زين العابدين، أو افرضوا بقية الأئمة الذين يبذلون جهدا في تربية أبنائهم. العنصر الثاني أن هؤلاء الأبناء يتقبلون من آبائهم هذا الدور ويتفاعلون معه. العنصر الثالث يتقبلون، شو المعنى يتقبلون؟ يعني يقاومون أنفسهم، يقاومون الشيطان. وأنا في تصوري وعقيدتي بأن الشيطان نعم يعمل على بقية الناس لكي يضلهم، لكي يبعدهم عن الصراط المستقيم، افرضوا بنسبة 90%، فإنه يعمل على إضلال وعلى انحراف أبناء المعصومين بنسبة 100%، جهد 100%. ليش؟ لأنه إذا استطاع الشيطان أن يجرف واحد من أولاد المعصومين فقد استطاع أن يجرف معه مئات الآلاف. تعال شوف الفرق اليوم، الفرق التي انحرف بعض أبناء المعصومين عن آبائهم، شوف ماذا يشكلون من فرق ابتعدت عن الخط الصحيح وعن النهج الذي جاء به سيدنا ومولانا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والعنصر الثالث نعم تراهم يقاومون أصحاب الأطماع، عندما يجي واحد يريد يقشمرهم يريد يضحك عليهم يقولون نحن نعلم بأنفسنا، أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم بي مني بنفسي. أما السلطات الحاكمة تأتي لكي تؤثر عليهم فإنهم يديرون ظهورهم إليهم. أنا أنقل إليك بعض نماذج هؤلاء أبناء الأئمة الصالحين. تعال شوف محمد بن الحنفية رضوان الله عليه، يقول أبو خالد الكابلي، يقول كنت أخدم محمد بن الحنفية وأعتقد بأنه هو الإمام، وأنه هو الإمام الذي أدين الله بطاعته. في يوم من الأيام طبعا هذا بعد مقتل الحسين عليه السلام. سألته قلت له: سيدي إن لي خدمة عندك وأتشرف بخدمتك وطول عهد معك، عندي سؤال أقسم عليك بحرمة الله وبحرمة رسول الله وبحرمة أبيك أمير المؤمنين، إلا أخبرتني، إلا أجبتني عن هذا السؤال. فقال لي: ما عندك؟ لقد أقسمت علي بقسم عظيم. قلت له: أخبرني، هل أنت الإمام الذي تجب علي طاعته؟ يقول، فسكت قليلا ثم قال: حيث أنك أقسمت علي بهذا القسم العظيم، أنا أقول لك الإمام الذي تجب طاعته علي وعليك وعلى جميع الناس هو ابن أخي علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، اللهم صل على محمد. يقول أبو خالد الكابلي: فذهبت إلى سيدي علي بن الحسين زين العابدين وطرقت الباب، قيل لي ادخل. عندما دخلت وإذا بالإمام زين العابدين فاتح ذراعيه يقول: إلي إلي يا كنكر. يقول: أنا تعجبت، كنكر هذا لح، هذا الاسم سمتني به أمي ولا يعرفه أحد، هذا اسم خاص أمي سمتني أيام الصغر واختفى هذا الاسم، الآن الإمام يسميني به. فانفاجأ وانشرح صدري، قلت له: سيدي أنت إمامي، الآن أحمد الله على أن وفقني لمعرفة إمامي الحق. يقول: فقال لي الإمام زين العابدين: وكيف عرفت إمامك الحق؟ قال لي شيئين: الشيء الأول أنني سألت محمد بن الحنفية بعد أن أقسمت عليه فدلني عليك، والشيء الثاني ما رأيته منك حيث أنك ناديتني باسمي الذي لا يعرفه سواي وهو كنكر، هذا اسمي الخاص، فبهذا تأكد بأنك أنت الإمام. محمد بن الحنفية بإمكانه أن يستجيب لما تمليه عليه نفسه وما يوسوس له الشيطان، وبإمكانه أن يستجيب لأصحاب الأطماع الحواشي اللي حوله وما يمليه عليه السلطان أيضا، وينازع الإمامة، يقول: أنا الإمام بعد الحسين. إذا ادعى الإمامة بعد أخيه الحسين من يقف في وجهه؟ إذا السلطة دعمته والسلطة من صالحها أن تدعم، هذا واحد. تعال إلى علي بن جعفر، علي بن جعفر الصادق، الآن قبره موجود في قم في مقبرة علي بن جعفر. علي بن جعفر يعبر عنه بالثقة، راوي ثقة، كان يروي عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام، واقعا كان ابنا للإمام الصادق، صالحا من أبناء الإمام الصادق الصالحي. يذكر صاحب الكافية على الله مقامه، يقول: في يوم من الأيام كان أحد تلامذة الإمام أبي جعفر محمد، أو تلامذة علي بن جعفر، يقول أحد تلامذة، يقول: كنت أحضر لمدة سنتين عند علي بن جعفر الصادق، أحضر وأستمع للأحاديث التي يرويها عن أخيه الإمام الكاظم. يقول: يوم من الأيام كنا جالسين في المسجد ويملي علينا الأحاديث والروايات اللي سمعها من أخيه الإمام الكاظم، وإذا بغلام قد دخل، غلام عمره 7 سنين 8 سنين، يقول: فرأينا شيخنا وأستاذنا علي بن جعفر شيبك ابن الإمام الصادق، رأيناه قد نزع رداءه وقام حاسرا وحافيا إلى أن وصل إلى باب المسجد، و استقبل ذلك الغلام وقبل يديه ورأسه وقال له: تفضل يا سيدي. احنا تعجبنا، هذا شيخنا، هذا أستاذنا، هذا كبير أساتذتنا ومشائخنا، يتواضع إلى صبي عمره، غلام عمره 7-8 سنين. فعبنا عليه ذلك، شفنا هذا عيب. يقول: فجلس ذلك الغلام، تعرفنا عليه وإذا به، وإذا هو محمد بن علي الجواد، لذكره أشرف الصلوات. عندما علي بن جعفر يحترم ابن، مو ابن أخيه، وإنما علي بن جعفر يصير عم أبيه، أخو الإمام الكاظم يصير عم الإمام الرضا، يعني عم أبو الإمام الجواد. شوف شلون، يعني حتى في العرف الاجتماعي أنه هذا الكبير هو الذي ماذا يحترم. يقول: فعندما خرج محمد بن علي الجواد جئنا نعاتبه: شيخنا، أستاذنا، ما هكذا الظن بك؟ أنت شيبة، أنت أستاذ كبير، هكذا تفعل؟ يقول: فقبض على شيبته، على كريمته، فقال: ماذا تريدون أن أفعل؟ إذا كان الله قد أهل هذا الغلام على صغر سنه ولم يؤهل هذه الشيبة الكبيرة، أتريدوني أن أبخسه حقا؟ بل أنا له عبد، بل أنا له عبد. لاحظوا هذه النفس الكبيرة واقعة. هو باستطاعته أن يجلس ويجي الإمام ويدخل، ولكن لاحظوا أبناء المعصومين الذين أصبحوا صالحين كانوا يذوبون في إخوانهم المعصومين، في آبائهم. يعني أن احترام هؤلاء، فهو احترام علي بن جعفر لأخيه الإمام الكاظم، أو لابن أخيه الإمام الرضا، أو نعم الإمام الجواد، كأنه يذوب فيه. بل أنا له عبد، يقولها أمام الناس، أمام تلامذته. أحيانا الواحد يخجل أن ماذا، أن يقول أمام التلامذة شيء، أمام تلامذته شيء يتناقض أو ينعكس على شخصيته، يعني يوجب وهن وخلل في شخصيته، ولكن هذا يتحدث عن الواقع. هذا نموذج ثاني. تعال شوف أيضا نموذج ثالث، علي الأكبر. الله أكبر، علي الأكبر هذا النموذج الذي عندما الإمام الحسين في الطريق هومت عيناه وانتبه، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أبا لما استرجعت؟ يعني لماذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال: لقد هومت عيناي فسمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. فهنا قال علي الأكبر: أبا أولسنا على الحق؟ قال الإمام الحسين: بلى، والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نبالي أن نموت محقين، يعني لا نبالي أن نقع على الموت أو الموت يقع علينا. هذه كلمة قالها علي الأكبر في الطريق، مو حتى نعم يطيب خاطر والده، وإنما مقولة كان يعتقدها وتتحرك في أحشائه وفي جميع كيانه. ولهذا يوم عاشوراء وجدنا أنه المؤثرات الخارجية دخلت السلطة، وجيء لعلي الأكبر بصك أو بنوع من الأمان. أين ابن ليلى؟ فإن له رحما خاصة بالأمير. مع كل ذلك لم يستطيع لا هذا المؤثر الخارجي والإغراءات الخارجية ولا النفس نعم والشيطان أن يحركوا علي الأكبر قيد أنملة عن الصلاح والفلاح. ولهذا كان أول شهيد وقع بين يدي الحسين من أهل بيت الحسين عليه السلام. وإذا أردنا نموذج ونختم به علي، النموذج الآخر العباس بن أمير المؤمنين. أخواه إمامان الحسن والحسين، أبوه إمام أيضا، مع ذلك وجدناه في غاية الصلاح، بل وجدنا الأئمة يثنون عليه. الإمام زين العابدين كان عمنا العباس، صلب الإيمان نافذ البصيرة. ونجد في زيارة الإمام الصادق لعمه أبي الفضل المعاني الكبيرة عندما يثني الإمام الصادق على عمه أبي الفضل: السلام عليك يا أبا الفضل يا ابن أمير المؤمنين. إلى يقول: فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم. هذه العبائر لا تقال إلا لمعصوم. الإمام الصادق يخاطب عمه أبا الفضل: ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام، وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر المدافع عن أخيه إلى آخره. فالحسين عليه السلام عندما وجد أخاه أبا الفضل، مع أنه جاءه كتابان للأمان في يوم عاشوراء، كتاب جاء من طرف خاله وكتاب جاءه من طرف الشمر: أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ تعالوا، هذا صك الأمان، ما لكم تقتلون أنفسكم مع الحسين؟ اخرجوا من المعركة ولا أحد ينالكم بسوء. ماذا كان موقف أبي الفضل؟ سكت أبي الفضل، يعني حتى قال أنه لا يستحق أن يرد عليه، وخير من إجابته السكوت. ولكن الحسين قال: أجبه ولو كان فاسقا. عندما ذهب: ما عندك؟ قال: نعرض عليكم الأمان. قال: لا أمان لكم، كيف أكون آمنا وابن رسول الله لا أمان له؟ يذوب العباس في أخيه الحسين ذوبان ذوبان. أبناء المعصومين اللي التزموا بالنهج الصحيح وجدناهم يذوبون في المعصومين. ولهذا لا يلام أبو عبد الله عندما يقف على مصرع أخيه العباس، يقف على مصرعه فيراه مضرجا بدمه، فمشى لمصرعه أبو عبد الله وجده كالطود المنهدم. نعم، الراية إلى جانب، القرب إلى جانب، يداه مقطوعتان. جلس عنده، أخذ رأسه وضعه في حجره، أخذ الحسين يبكي، سقطت من عينيه عبرات وقطرات ساخنة على وجه أبي الفضل. أفاق أبو الفضل من إغماءته، لأن العباس عيناه لا يبصر بهما، لأن إحدى عينيه نبت فيها السهم والأخرى جمد عليها الدم. قال: بالله عليك أيها الفارس، إلا أمهلتني حتى يأتيني ابن والدي حسين، ودعه ويودعني، أتزود منه ويتزود مني. هنا الحسين نعم اختنق بعبرته، قال: أخي عباس أنا أخوك، يا خويا انكسر ظهري وما أقدر أقوم، صرت مركز يا خويا الكل الهموم، يا خويا استوحدوني بعدك القوم، وعلى خيامي يا خويا الخيل تفتر، اخي عباس لمن اللواء اعطي، ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني. يا الله، نسألك اللهم وندعوك نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين من أوصاني بالدعاء المؤسسين والقائمين على هذا المأتم والحسينية المباركة، إلهي يحفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، لا سيما إلى أرواح العلماء والشهداء، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.